أطايب الكلام في أحكام الصيام.
أشهد
حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده.
أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي أطايب الكلام في أحكام الصيام، ومع مجلس من مجالس العلم في شرح أبواب الصيام من كتاب سنن الترمذي رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، نستمع في حلقة اليوم إلى شرح شيخنا لباب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم النية من الليل، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وذكر معالي الشيخ أن المصنف رحمه الله أورد الباب في هذا الموضع لتعلقه بأحكام الصيام، حيث اشتمل على الأمر بتبييت النية بالصوم من الليل. أترككم مع الدرس، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بإيجاب تبييت النية بالليل بالنسبة للصوم. ونظرا لتعلق هذه المسألة بمباحث الصيام، حيث اشتملت على أمر واجب على الصائم أن يحققه، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراد هذا الباب في كتاب الصوم، وكأنه بهذه الترجمة يشير إلى أنه سيورد ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على لزوم تبييت النية بالصوم من الليل. والنية تقدم معنا بيان بعض مسائلها في كتاب الطهارة، وبينا أنها في الأصل أنها القصد، سواء كانت بالتشديد أو التخفيف يقال نية ونية. فالمراد من هذه الترجمة ومن الحديث عقد العزم وهو النية، لأن النية يتحقق بها عقد العزم، يتحقق بها القصد. وفي النية أمران لا بد من تحققهما: الأمر الأول قصد التقرب إلى الله عز وجل بفعل العبادة، وهذا الأمر هو أساس الأعمال والأقوال، إذ لا يعتد بقول قائل ولا بعمل عامل إلا بعد تحقيق هذا الأصل والقيام بحقوقه، وهو إخلاص العمل لله عز وجل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أن يقصد بعبادته ظاهرا وباطنا، سواء كانت من عبادات الظاهرة أو الباطنة، وجه الله عز وجل. وبناء على ذلك في الصوم لا يقصد مثلا قصد الرياء ولا السمعة ولا ثناء الناس ونحو ذلك. وبناء عليه هذا الأصل في النية، وهو الجانب الأول والأساس، الذي عليه مدار قبول العمل وصحته والاعتداد به يعتني به العلماء في مباحث صلاح القلوب ونحو ذلك، خاصة في الوعظ. الجانب الثاني من النية، وهو القصد للعبادة والقصد إلى نوع معين من العبادة إن اشتملت العبادة على أنواع، وهذا هو مراد الفقهاء والمحدثين. والمراد بذلك أن النية على هذا الوجه تميز العبادة من عن العادة، ثم تميز العبادة داخلها على حسب أنواعها واختلافها. فأما الجانب الأول في كون النية تميز العبادة عن العادة، فإن الإنسان إذا صام يحتمل أن يصوم بقصد التقوي والحمية فيكون عادة من العادات، ويحتمل أن يكون مراده من هذا الصوم القيام بما فرض الله عليه أو الثواب كما في صيام النافلة. وإذا قلنا القيام بما فرض الله عليه على التفصيل الذي سنبينه في صيام الواجب. ومن هنا في هذا الجانب الثاني من النية تتميز العبادة عن العادة، فإذا ميزها عبادة ورد السؤال، قال أريدها عبادة، أنا أريد أن أصوم تقربا إلى الله عز وجل وطاعة له، فحينئذ إما أن يكون صومه عن فريضة وإما أن يكون صومه عن نافلة، فيحتاج أن يميز نيته بهذا الإمساك والصوم، هل يقصد به أداء ما فرض الله عليه أو يقصد به النافلة. فإذا قصد به أداء ما فرض الله عليه احتاج أن يميز الفريضة أيضا، فإن الفرض إذا كان على أنواع يحتاج إلى تمييزه بالنية، فقد يكون الصوم فرضا وواجبا كصيام رمضان، وقد يكون قضاء لرمضان، وقد يكون أداء لكفارة عليه مثل الصيام في الكفارات المغلظة، أو يكون في كفارة الأيمان أو النذور، أو يكون عن نذر واجب، كل هذا يعتبر من الصيام الواجب على المكلف، فيحتاج أن يميزه. فأصبح الواجب من الصوم أنواعا، ولا يمكن لنا أن نميز نوعا عن نوع إلا بالنية. وكذلك أيضا في النافلة، فإنه إذا نوى صوم النافلة فقد ينوي النافلة المقيدة كصيام الاثنين والخميس وعاشوراء ويوم عرفة والثلاثة الأيام البيض ونحو ذلك، وقد ينوي صوم نافلة مطلقة كأن يحب الصوم ويسمع ما ورد فيه من الفضائل فيقول سأصبح اليوم صائما لعل الله أن يغفر ذنبي، أو لعل الله عز وجل أن يتقبل عبادتي فتكون وسيلة لي عنده ونحو ذلك مما يراد به الطاعة والقربة لله عز وجل. فهذا نافلة مطلقة. والنافلة المقيدة والنافلة المطلقة أنه إذا نوى النافلة المقيدة كتب له فضلها، وأما إذا لم ينوي النافلة والمقيدة وقصد عموم النفل حاز فضيلة عموم النفل. ويتميز ذلك في شخصين، أحدهم كلاهما صام يوم الاثنين، إلا أن أحدهما صام يوم الاثنين لعلمه بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صوم يوم الاثنين وقصد الاتساء والاقتداء، والثاني وافق ذلك اليوم شجاعة منه وقدرة على الطاعة فقال أريد أن أصوم هذا اليوم، ولم يعلم أنه يوم الاثنين ولم يقصد ما قصده الأول. كانت منزلة الأول أعظم من منزلة الثاني، لأن الأول حصل تعب الطاعة مع قصد الامتثال والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فقد قصد مطلق الائتساء بحصول الطاعة المطلقة. وعلى كل حال فالنية أصبحت تميز العادة من العبادة، ثم تميز العبادة نفسها من فريضة ونافلة ثم الفرائض على حسب أنواعها. ومن هنا هذا الجانب الثاني من النية هو الذي يبحثه الفقهاء والمحدثون، وهو الذي يعتني العلماء رحمهم الله به وببيان مسائله في العبادات غالبا. وقوله من لم يجمع أجمع على الأمر وأزمع عليه وعزم عليه كله بمعنى واحد. من لم يجمع النية بالليل فلا صوم له. هذا الحديث من الأحاديث التي يرويها الصحابي عن الصحابي، فقد رواه عبد الله بن عمر عن أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وعنه، لأن الرواية عندنا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها وعن أبيها، وهو من رواية الصحابي عن الصحابي، وهي تأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يصلح الصحابي بالواسطة كما في حديثنا، فهنا صرح ابن عمر أنه روى عن أخته حفصة، وتارة لا يصرح الصحابي كمثل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي استفتح به الإمام البخاري رحمه الله صحيحة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد في رمضان في حراء. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث روته أم المؤمنين، ونجزم بأنه بواسطة، لأن أم المؤمنين لم تدرك ذلك الزمان من حال السيرة كما هو معلوم، ولذلك يعتبر من رواية الصحابي عن الصحابي، وأسقطت رضي الله عنها الواسطة، ولا يضر إسقاط الواسطة في مثل هذا. اشتمل هذا الحديث على وجوب تبييت النية بالليل بالنسبة للصائم، وظاهر لفظ هذا الحديث على اختلافها من لم يجمع الصوم من الليل فلا صوم له ومن لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، هذا الحديث يدل على وجوب تبييت النية أي نية الصوم من الليل. وإذا قلنا وجوب تبييت، فالتبييت يكون ما لم يطلع الفجر، لأنه يقال بات إذا كان من الليل في أي جزء من أجزاء الليل، على اختلاف، مع أن بعض العلماء يقول البيتوتة لا تكون إلا بعد منتصف الليل، ولذلك في مذهب بعض العلماء كما في مذهب الشافعي وغيره أن العبرة في المبيت، وهو قول في مذهب الشافعي وغيره ورواية عنه قول عنه رحمه الله في مبيت مزدلفة وفي مبيت منن، في مبيت منن أن العبرة بآخر الليل ولو قبل طلوع الفجر بساعة. واستشكل على هذا القول مذهب الشافعي الذي يجيز الدفع بعد منتصف الليل من مزدلفة، ففصل فيه أصحابه بأنه قول من أقواله رحمه الله، وفرقوا بين المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، لكن الشاهد أن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، وبناء على ذلك الأصل في أن هذا من لم يجمع الصوم من الليل على لفظ المصنف الذي أورده من الليل يشمل جميع أجزاء الليل، وبناء على ذلك يستوي ما قبل منتصف الليل وما بعد منتصف الليل. فلو أنه نوى صوم الغد من رمضان أو صيام كفارة ونوى قبل منتصف الليل، فحديثنا يدل على صحة نيته واعتبارها، لأنه عمم في الليل ولم يخصص. وأما حديث من لم يبيت نية من الليل، لفظ من لم يبيت، فإنه يشكل عليه هذا، ومن هنا اشترط بعضهم أن يكون من بعد منتصف الليل ولو قبل طلوع الفجر بلحظة.
ثم أكمل معالي الشيخ شرحه للحديث وبين ما تبقى من ألفاظ الحديث ومسائله. أترككم مع فضيلته، جزاه الله خير الجزاء وأوفى.
وقوله عليه الصلاة والسلام فلا صوم له نفي مسلط على الحقيقة الشرعية، والنفي المسلط على الحقيقة الشرعية كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقوله هنا ف فلا صوم له، ونحو ذلك من الألفاظ. للعلماء رحمه الله في هذا النفي مسلكان، فجمهور العلماء من أئمة الأصول رحمهم الله على أنه إذا ورد في الكتاب أو السنة نفي مسلط على حقيقة شرعية فإنه يحمل على نفي الصحة حتى يدل الدليل على نفي الكمال. ومن هنا توضيح هذه المسألة، أنك إذا قلت للشخص لا صلاة لك، أولا ما معنى النفي؟ معروف أنك تقول لا رجل في الدار، لا كتاب في المنزل ونحو ذلك. وأما بالنسبة للحقيقة الشرعية فكالصوم والنذر والصلاة والحج والعمرة، فأنت تقول للشخص لا صلاة لك لا عمرة لك، تارة تقصد النفي الكلي فتقول لا صلاة لك لا صلاة لا زكاة لا حج، أي أنه لم يوجد الصوم ولم توجد الصلاة ولم توجد الزكاة أصلا، فنفيت ذاتها. فإذا نفيت وجود الصلاة المشتملة على القيام والركوع والسجود نفيت ذاتها، فمن باب أولى أن تنفي صحتها وأن تنفي كمالها، لأنه إذا نفيت بالكلية نفيت بالذات نفيت بالكلية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تقول لا صلاة، يعني كقولك لا رجل في الدار، لا رجل بمعنى أنه لا يوجد جرم رجل داخل الدار، فأنت تنفي ذات الرجل. لكن قد تقول لا رجل وتقصد لا رجل عاقل، أو لا رجل بمعنى الرجولة في كرمه ووفائه وشيمه. فهكذا في العبادات قد تنفي الصلاة بالكلية أنها لم تكن موجودة بذاتها فلا إشكال وهو النفي الكلي، ثم بعد ذلك مرتبة أو ما يليه في الترتيب أن تنفي الصحة، فتقول للرجل حينما تراه يصلي صلاة لا يقوم بأركانها وواجباتها وشرائط صحتها أو أخل بركن أو شرط صحة بها، تقول له لا صلاة لك، بمعنى لا صلاة صحيحة مع أنه قام وركع وسجد. كقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاة ارجع فصل فإنك لم تصلي، فهذا نفي للصحة مع أنه قد صلى بالحركات وأوجد ذات الصلاة، لكن هذه الذات لم توافق الصفة الشرعية فحينئذ كأنها غير موجودة، فهذا نفي للصحة. الحالة الثالثة أن تقول لا صلاة بمعنى الكمال، أي أن الصلاة موجودة ذاتها، موجودة بالنسبة لذاتها وموجودة بالنسبة لصحتها، ولكنها ليست صلاة تامة كاملة، أي أنها ليست على أعلى المراتب وأعلى وأكمل الأحوال. هذه ثلاثة أحوال. فالعلماء رحمهم الله في قوله فلا صوم له، إن قلنا أن من لم يبيت النية بالليل لا صوم له، الصوم موجود لأنه أمسك عن الطعام والشراب وذات الصوم موجودة، فيستحيل نفي الذات. فإذا لم تنفي الذات يرد السؤال، هل قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام له ولا صوم له أنه ليس له صيام صحيح معتد به فحينئذ يجب عليه إعادة الصوم إن كان فرضا، أم مراده عليه الصلاة والسلام لا صوم له كامل في الأجر والثواب؟ فإذا نفيت الصحة نفيت الكمال، وإذا نفيت الكمال فنفي الكمال لا يستلزم نفي الصحة. فجمهور العلماء من أئمة الأصول على أن قوله لا صلاة ولا صوم الأصل حمله على نفي الصحة حتى يدل الدليل على الكمال. ومن هنا يدل الدليل على الكمال كقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يسمي ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقد جاءنا الدليل في الكتاب والسنة على أن الوضوء يصح بدون تسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، والله قال في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقد قال في الصيد فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال تعالى واذكر اسم الله عليه عند الذبح، فلما لم يأمر بالتسمية عند الوضوء في آية الوضوء دل على أن النفي في قوله لا وضوء لمن لم يسمي على أنه نفي كمال وليس بنفي صحة. فهنا في الحديث الذي معنا جمهور العلماء على أنه إذا لم يضيق النية أن صومه، ومنهم لما الأربع على تفصيل في الوقت المعتبر بالنية على أن النية لازمة للصوم ولا يصح بدون تبييت، ولا تصح بدون تبييت أو ما قبل الزوال على الخلاف الذي سنذكره. ثم اختلفوا رحمهم الله متى تكون النية، أو ما هو الوقت المعتبر للزوم النية. فذهب من حيث الأصل، ذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له بالنسبة للفريضة، وأما النافلة فيجوز له أن يصبح ثم ينشئ النية ولا حرج عليه في ذلك وصومه صحيح. بمعنى أنهم يفرقون بين الفرض والنفي، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وإسحاق بن راهويه من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، على أن تبييت النية لازم في الفرض، وأما في النافلة فيجوز للإنسان إذا أصبح أن ينشئ النية ما دام أنه أصبح ممسكا. والقول الثاني أنه يجب تبييت النية في الصوم سواء كان نافلة أو فريضة، وأن من طلع عليه الفجر ولم ينوي الصوم أنه لا يعتد بصومه، وهذا هو مشهور مذهب المالكية، واختاره المزني من أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، ويروى عن علي رضي الله عنه. القول الثالث أنه لا يجب تبييت النية لا في الفريضة ولا في النافلة، وأن المهم أن تكون النية قبل الزوال، بمعنى أنه يستوي عندهم الليل والنهار، وممكن للشخص أن يبتدئ نيته بالصوم ما دام أنه أصبح ممسكا ولم يأكل ولم يصب شيئا من المفطرات، فمعه أن ينوي إلى زوال الشمس ولا نية له بعد الزوال. فهذا هو مذهب الحنفية، ويروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين كعبد الله بن عمر وجابر بن يزيد رضي الله عن الجميع. وهذه ثلاثة أقوال في المسألة. استدل الذين قالوا بالتفريق بين الفريضة والنافلة، قالوا عندنا حديثان. الحديث الأول الذي معنا وهو حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها، هذا الحديث الذي معنا يوجب على كل من يريد الصوم أن يبيت النية من الليل، بمعنى أنه لو طلع عليه الفجر ولم ينوي الصوم فلا صوم له. قالوا فهذا العموم جاء ما يخصصه، وهو حديث من المؤمنين عائشة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لها ذات يوم هل عندكم شيء، فقالت لا، فقال إني إذا صائم، وهذا بعد ما أصبح صلوات الله وسلامه عليه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ الصوم بعد علمه أنه لا يوجد شيء، وهذا بعد طلوع الفجر وعليه، فقالوا إن أبنية الأصل فيها أن تكون بالليل، فلما جاء حديث عائشة رضي الله عنها بالصحيح استثنى النافلة، فنقول يجب التبييت في الفريضة ولا يجب التبييت في النافلة. هذا بالنسبة لأصحاب القول الأول. أما أصحاب القول الثاني وهم الذين قالوا بوجوب تبييت النية بالصوم بالليل، وهم المالكية ومن وافقهم في الصوم عموما، فمذهبهم مبني على حديثنا الذي معنا، حيث إنه عليه الصلاة والسلام ألزم كل صائم أن يجمع النية بالصوم من الليل ولم يفرق بين الفريضة وبين النافلة، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، وبناء على ذلك قالوا إنه يجب عليه تبييت النية سواء كان في فريضة أو نافلة ولا فرق بينهما. القول الثالث الذي قال إنه يجوز في الفرض أن يصبح ثم ينشئ النية ما دام أنه أصبح صائما، استدلوا بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا من بني سلمة ينادي: ألا يوم عاشوراء، ألا من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليتم صومه. وجه الدلالة أن صوم عاشوراء فرض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قد أكل أن يمسك، وبناء على ذلك أصبحت نية الإمساك في النهار، فإذا وقعت في النهار قبل منتصفه فيجزيه ولا حرج ولا بأس، وعليه فلا يشترط أن تكون النية من الليل. وقالوا حديث من لم حديث الذي معنا تكلموا من جهة الإسناد لأنه مختلف في رفعه ووقفه كما حكاه المصنف رحمه الله، وثانيا أن الحديث فيه فلا صوم له فلا صيام له نفي مسلط على الحقيقة وهو محمول على الكمال، لأن عندهم الأصل حمله على الكمال حتى يدل الدليل على الصحة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالتفريق بين الفريضة والنافلة، وفيه لما يلي: أولا أن فيه جمعا بين الحديثين، حديث أم المؤمنين حفصة الذي معنا عنها رضي الله عنها، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيح. وثانيا أن الاستدلال بحديث يوم عاشوراء اختلفت أجوبة العلماء، منهم من قال إنه منسوخ بحديثنا، لأن حديث من لم يجمع لي النية من الليل فلا صوم له متأخر عن حديث عاشوراء، ولذلك المتأخر ينسخ المتقدم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه مجمعين يأخذون بالأحدث في الأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أجاب بعض العلماء بجواب آخر، وهو أنه مختلف في فرضية صوم عاشوراء، لأن القول بأن عاشوراء كان فرضا في أول الإسلام ثم نسخ برمضان هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم يقول أنه ليس بفريضة، وإنما دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية صومه، وقد كانوا يتحرجون عن متابعة اليهود فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه من باب الاستحباب لا من باب الحتم والإيجاب. وإذا كان نافلة فحينئذ لا يستقيم ولا يكون معارضا بما ذكرنا، لأنهم استثنوا النافلة وفرقوا بين النافلة والفريضة.
أحبتي الكرام، هذا ما تم إعداده وتيسر إيراده. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية، ألقاكم على خير في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطايب الكلام في أحكام الصيام. حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده.
أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمس